الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تنقح من جميع ما تقدم في البحث السابق أن محل البحث ما لو قصد المقدمة كتمليك المشتري العنب وتمكين الظالم من العصا، ولكنه لم يقصد ذي المقدمة فلم يقصد التخمير أو ضرب المظلوم الصادر من الغير، فهل هذا الفعل ينطبق عليه الإعانة أو لا؟ وإذا لم ينطبق عليه الإعانة ما هو الوجه في تحريمه؟ ما هو الوجه المتصور في تحريمه؟ فذكر الماتن أنه يمكن التمسك بثلاثة وجوه لإثبات حرمة هذا التصرف والفعل الصادر من البائع، بأن يملك المشتري العنب، بأن يعطي الظالم العصا وإن لم يقصد ذي المقدمة. الدليل الأول إدراج المورد تحت الإعانة على الحرام، وذلك بالتشبث بمقدمتين. المقدمة الأولى بأنه ذكرنا في الجلسة السابقة أنه يصدق على بائع العنب أنه أعان المشتري على المقدمة لأنه قاصد لهذه المقدمة، ومتى ما كان فاعل الشيء قاصدا لفعل الغير فإنه يصدق عليه الإعانة. إنما البحث قلنا في الإعانة على ذي المقدمة، أما الإعانة على المقدمة تصدق، فيصدق على من أجرى العقد البيعي مع المشتري أنه أعانه على جعل العنب في يده، أعانه على تملك العنب، أعانه على كون العنب تحت يده، تمكينه من العنب، عبر ما شئت. فلولا إجراء عقد المعاوضة البيعي بينه وبين المشتري لما حصل تمكين وتملك وسلطنة للمشتري على العنب. إذن يصدق على المورد أنه أعانه على تملك العنب، السلطنة على العنب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن مقدمة الحرام حرام، وبيان ذلك أننا نضع الآن يدنا على المشتري، المشتري أترك البائع خلاص، المشتري هل يجوز له أن يسلك مقدمة الحرام أو لا؟ فنقول متى ما كان عندنا حرام كالتخمير، صنع الخمر، تحويل العنب إلى خمر، وله مقدمة من المقدمات كتملك العنب، كالسلطنة على العنب، كأخذ العنب، كوضع اليد على العنب، فإن هذه المقدمة تكون محرمة. إذن مقدمة الحرام، مقدمة صنع التخمير حرام، ومن المقدمات تملك العنب، شراء العنب، السلطنة، أخذ العنب، فإذا هذا صار حرام محرم الآن التملك، هذا التملك والأخذ ووضع اليد حرام. إذا ثبت عندنا أن مقدم الباب أن مقدمة الحرام حرام، أنه يحرم على المشتري أن يتملك العنب، النتيجة أنه البائع قلنا في المقدمة أعانه على التملك الذي هو مقدمة للحرام، ومقدمة الحرام حرام، إذا أعانه على الحرام. إذا التملك حرام لو حرام من باب المقدمية، التملك حرام لولا حرام، والبائع تقول أعانه على التملك، فاندرجت المورد تحت الإعانة على الحرام. إذا المورد من باب الإعانة على الحرام بلحاظ أن نفس التملك حرام. إذا يندرج المورد تحت هذه الكبرى. ولهذا قال فإذا بنينا، هذا الوجه الأول لكون المورد محرم. فإذا بنينا على أن شرط المقدمة الحرام حرام مع فعل المقدمة، يعني من فعل المقدمة المشتري عندما فعل المقدمة قاصدا للتوصل إلى الحرام، عندما تملك العنب قصد من تملكه للعنب التوصل إلى التخمير، فمن أتى بالمقدمة قاصدا التوصل إلى ذيها، من أتى بالمقدمة قاصدا التوصل إلى ذيها تكون هذه المقدمة مقدمة حرام مع فعله توصلا إلى الحرام، كما جزم به بعض أن راقي رحمة الله عليه دخل ما نحن فيه وهو البيع في الإعانة على المحرم. ما هو المحرم؟ شرط الحرام، مقدمة الحرام، فيكون بيع العنب على بيع العنب إعانة على تملك العنب المحرم مع قصد التوصل إلى التخمير. إذا أدرجنا المورد من باب الإعانة على المحرم، أيه المحرم صار المقدمة مذل مقدمة في بحثنا. بل وإن لم يكن إعانة على ذي المقدمة وهي نفس التخمير أو على شرب الخام، وإن شئت قلت إن شراء، أي بقرتب الاستدلال، إن شراء العنب للتخمير حرام، مقدمة الحرام حرام، كغرس العنب لأجل ذلك. بل كما ورد في الروايات أيضا غرس العنب، يعني شنو غرس العنب؟ غرس ما يكون عنبا، ولو ما يغرس العنب يغرس شنو؟ يغرس له الكرم حتى يقول عنب، يغرس الشجرة، هذا عنب بلحاظ برحاظ الأول. نعم، بل فالباء إنما يعين على الشراء المحر المحرم. الآن هذا هو الدليل الأول، هذا الدليل الأول مبني على كبرى، وهي أن مقدمة الحرام حرام. وقد وقع البحث في علم الأصول في أنه ما هي دائرة المقدمية المحرمة، متى نقول أي مقدمة هي التي تتصف بالحرمة؟ وهنا عدة مسالك. المسلك الأول إنكار أصل كبرى أن مقدمة الحرام حرام شرعا، البحث في الحرمة الشرعية مو في اللابدية العقلية، البحث عندهم في بحث المقدمة في أي مقدمة في أي حرمة شرعية. فالمبنى الأول أنه هو المشهور بين المتأخرين أنه لم يثبت أصلا أن مقدمة الحرام حرام البت أصلا محرم، هذا المسلك الأول. المسلك الثاني أنه مقدمة الحرام حرام والحرمة لجميع المقدمات المفضية للحرام، كل المقدمات، فلو كان المحرم هو الكون في ذاك المكان الفلاني لأنه فيه الغناء. كل خطوة من هذه الخطوات التي توصلك إلى هذا المكان مقدمة شراء التذكرة للدخول إلى هذا المكان. واضح شيخنا؟ بلي الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، المقدمة الأولى، المقدمة القريبة، المقدمة، كل المقدمات تكون حرام، سواء قصد التوصل إلى ذي المقدمة أو لم يقصد التوصل إلى المقدمة. هذه المقدمات كلها حرام. المبنى الثالث هو نفس المبنى الثاني لكن مع قصد التوصل إلى الحرام. الآن الوجوه بعد في الأصول، كل واحد بلي في الأصول مبحوث هذا الفصل أقوى. النظر الثالث، الآن النظر الثالث هو أن جميع المقدمات حرام بقصد التوصل إلى ذي المقدمة. في بعض المباني اختلاف في استظهار في كلمات الإعلام، يعني ما ندخل في كل واحد وش رأيه النهائي، أنه في اختلاف في الاستظهارات من الإعلام وش يقصدون، خصوصا مبنى التوصل المقدمة الموصلة. هذا المبنى الثالث يقول لا، المحرم هي المقدمات بشرط أنه يقصد حين سلوكه المقدمة التوصل إلى المقدمة، وأما لو قطع المسافة لا بقصد التوصل إلى الحرام لا تكون هذه المقدمة مقدمة حرام. إذن كون المقدمة مندرجة في الحرمة بشرط قصد التوصل إلى ذيها، فإذا قصد لا فرق أنه المقدمة الأخيرة أو غير الأخيرة. هذا مبنى كام؟ ثالث. المبنى الرابع أن المحرم هو خصوص المقدمة الأخيرة الذي بعدها الحرام، بعدها لا توجد حالة منتظرة. طلق الرصاصة هذه المقدمة الأخيرة لقتل النفس المحترمة، بعد ما يتراجع فطلق الرصاصة هذا الحرام. الخطوة الأخيرة التي توجب الكون هي المحرمة، سواء قصد التوصل إلى ذي المقدمة أو لم يقصد التوصل إلى ذي المقدمة. واقع المقدمة الموصلة بالحمل الشائع، المقدمة الأخيرة الموصلة التي بعدها يتحقق الحرام بلا حالة منتظرة. المبنى الرابع نفس الثالث، المبنى كم وصلنا؟ الرابع خامس، نفس الرابع بشرط القصد، ليس واقع المقدمة الموصلة بالحمل الشائع ولو لم يقصد التوصل إلى الحرام، لا بد أن يقصد التوصل إلى الحرام. فلو أطلق الرصاصة لا بقصد التوصل إلى الحرام، وإن كان يعلم أنه سيقتل النفس المحترمة قال بس أنا أحب أطلق الرصاصة، نقول طلق الرصاصة مو حرام، وإن كان قتل النفس المحترمة حرام لكن طلق الرصاصة لم تقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة. فهنا عدة مسالك. ويقول المصنف أنه بناء على أن المحرم من هذه المقدمات هي المقدمة التي قصد أن يتوصل بها إلى الحرام، على المبنى نتكلم سواء كانت المقدمة الأخيرة أو غير الأخيرة، أي مقدمتين وقعت في صراط حصول الحرام إذا قصد التوصل بها إلى الحرام تكون هذه محرمة، سواء كانت مقدمة أخيرة أو لا. فمن أتى بالمقدمة شراء التذكرة لأجل الدخول في المكان المحرم هذا حرام، فتارة نبني على هذا المسلك كما هو ملاحظ في هذا البحث، فبناء على هذا المسلك هنا نقول لا بد من التفصيل بين صورتين تطبيقا لهذا المبنى. الصورة الأولى أنني أعلم أن المشتري عندما تملك العنب واشترى العنب أراد من شراء العنب حين شرائه التوصل به إلى شرب الخمر إلى التخمير، فأنا أعلم بأنه هذا يريد شنو شيخنا شرب الخمر عندما اشترى هذا العنب، ففي حين شرائه لهذا العنب أعلم أنه أراد أن يتملك العنب لكي يصنعه خمرا ويشربه. فهنا نقول نطبق القاعدة، هذه المقدمة وهي شراء العنب الصادر من المشتري، تملك العنب كان قاصدا التوصل بها إلى الحرام، فتحرم لما تحرم تحرم من باب مقدمة الموصلة التي يعني قصد بها التوصل إلى الحرام حرام، المقدمة التي قصد التوصل بها إلى الحرام حرام، حرام. فتكون المعاملة معاملة بل أنت أعنته على التملك المحرم. وتارة يا شيخنا الجليل أنا أعلم أنه يريد أن يشرب الخمر وأعلم أنه يريد أن يصنع هذا وأعلم أنه يريد أن يحول هذا العنب إلى خمر، ولكنه حين إجراء العقد لم يكن أو لا أحرز أن عنده قصد حين الشراء هذا العنب الآن لأن يصنعه خمرا، وإن كنت أنا قد ستتجدد له إرادة بعد ذلك، بس حين شرائه للعنب أنا لا أعلم. لو فرض أنني لا أعلم أن حين إجرائه العقد وشرائي العنب وتملك العنب في حال إنشاء العقد في الدقيقة الكذائية كان قاصدا حين شرائه للعنب التخمير، فلو لم يعلم أن الشراء حين إجراء المعاوضة لأجل التخمير لا تنطبق الكبرى، لأنه متى يكون هذا الشراء حرام؟ إذا كان قاصدا المشتري الحرام، وأنا لا أعلم، فيسون شبهة مصداقية للمورد، فلا أحرز أن هذا حرام حتى يقال أعنته على الحرام. تقول فإن قلت لي هو يريد، أنت تعلم أنه يريد أن يشرب الخمر ولا يمكن أن يشرب الخمر إلا أن يحول هذا العنب إلى خمر، أقول لعله تتجدد له إرادة بعد ذلك، أما حين الشراء لا أعلم أن عنده إرادة. فإذا لم يعلم أن حال الشراء كان يريد التوصل بالتملك إلى الحرام فلا يحرم ذلك، فإنه لا تنطبق. نعم لو بنينا على أن مقدمة الحرام حرام حتى وإن لم يقصد التوصل بها فنقول بالنتيجة هذا سيكون واقع المقدمة بالحمل الشرعي متحقق، وإن لم يقصد حين الشراء التوصل به إلى الحرام. فلو بنينا على أن مطلق المقدمة حرام وإن لم يقصد التوصل صح كلامكم. ولهذا قال نعم لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم، لأن شبهة مصداقية إن شاء الله ياي شبهة مصداقية، وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة لكن هذه مو موجودة حين التملك. وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي، فإنه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوي به عند التملك على المعصية حرم بيعه لأنه التقوية متوقفة على التملك، والتملك كان قاصد بها فهو حرام، ومقدمة الحرام حرام، وأنت أعنته على التملك سيكون هذا حرام. وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية ولو بإرادة جديدة بعد التملك يتوصل بها بالطعام إليها إلى المعصية، فلا يوجب التحريم. إذن هذا تطبيق لهذا المبنى إن شاء الله. بعد أن وضح الشيخ الأعظم الدليل ودائرة تطبيقه، شيخنا الأعظم، هذا الدليل تام أو ليس بتام؟ الشيخ الأعظم يا سيدنا الصنديد في بحث الأصول لا يرى هذا المسلك، يقول لا دليل بناء على المقدمية، فإنما هو الحرام المقدمة الأخيرة التي هي موصلة بالحمل الشائع، الأخيرة التي توصل التي لا يتعقبها اختيار المكلف ولا توجد لها حالة منتظرة، بحيث إذا وجدت وجد الحرام، يسمونها المقدمة توليدية، طلق الرصاص، إلقاء النفس من الشاق. وأما المقدمات التي لا يتعقبها الحرام بل توجد حالة اختيار عند الإنسان يمكنه أن لا يفعل الحرام، فهذه ليست بحرام، لأن الحرام عدمه يكفي فيه عدم المقدمة الأخيرة. فلو أتى بجميع المقدمات ما عدا المقدمة الأخيرة فإنه يمكن أن يعدم الحرام. ولهذا فرقوا بين مقدمة الواجب ومقدمة الحرام. قالوا في الأصول المشهور أن مقدمة، من يقبل المقدمية، مقدمة الواجب واجبة، جميع المقدمات، جميع مقدمات الواجب واجبة، وأما في مقدمة الحرام فقط المقدمة الأخيرة التي توصل إلى الحرام. فلماذا هذا التفكيك يا شيخنا شيخ جعفر بين مقدمة الواجب ومقدمة الحرام؟ قالوا المطلوب في الواجب إيجاد ذي المقدمة، وإيجاد ذي المقدمة يتوقف على إيجاد جميع المقدمات، لو انعدمت مقدمة واحدة من هذه المقدمات لن يوجد ذي المقدمة، فلا بد أن يوجد أي المقدمات. لو لم يتحقق الخطوة الأولى ما تحققت الخطوة الثانية، وما تحققت الخطوة الثالثة، لو لم يشتري التذكرة لن يستطيع أن يذهب إلى الحج. إذن ما هو المطلوب في باب الوجوب؟ إيجاد الطبيعي، إيجاد الطبيعي المأمور به، وإيجاد الطبيعي يتوقف على إيجاد جميع مقدماته، فجميع مقدماته تكون واجب بالوجوب فللغير. وأما الحرام فالمطلوب فيه إعدام الطبيعة، مو إيجاد الطبيعة، إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة يكفي فيه إعدام المقدمة الأخيرة. فلو وجدت جميع المقدمات وبقية المقدمة الأخيرة قد لا تتحقق ذي المقدمة، فالمطلوب هو الإعدام.
الأفضل
أحد، لا يقول أحد، يقول هاي الأخيرة متوقفة على ذاك، متوقفة على ذاك، ما يصير.
إذا كنت مثلا الكبريت أهد المقدمة، الديك أهد المقدمة،
نعم، ما هي المقدمة الأخيرة؟ ما هي المقدمة التي بعدها حرام؟ الشارع يبغض هذه، يقول المقدمة الأخيرة بعدها يتولد الحرام، أبغضها، لأن الحرام لا يمكنك تركه إلا بترك هذه المقدمة الأخيرة التوليدية. المولى حيث يبغض ذي المقدمة ولا يمكنك ترك ذي المقدمة إلا بترك المقدمة التوليدية الأخيرة، فهذا الذي يبغضه الشارع، أما سائر المقدمات لا يبغضه الشارع. إذن المقدمة التي يتولد منها الحرام وبعدها الحرام هو المبغوض. وبناء على هذا، وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم في المكافل في مطارح الأنظار وفي غيره، هذا مبنى أن المبغوض هي المقدمة الأخيرة الموصلة للحرام التوليدية. لا يصح هذا الدليل، لأن التملك للعنب هل هو المقدمة الأخيرة للشرب الخام؟ لا، يتملك العنب ويروح يسوي ما أدري شنو، يتخلل الإرادة وكذا، يمكن يتملك العنب ويتوب إلى الله. إذن هذا الدليل الأول مبني على كبرى أن المقدمة حرام، وإن لم تكن مقدمة أخيرة موصلة بالحمل الشائع، وهذا غير ثابت في علم الأصول. إذن هذا الدليل الأول باطل لأنه مبني على مبنى فاسد. ولهذا قال هذا: ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام، اللي هي شرط حق قسم مقدم الحرام، تتوصلا إليه قد يمنع. لا نسلم المقدمية لما ذكر في علم الأصول، انتهى. هذه إلا من جهة، هذه شروع في دليل آخر. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. نعم سيدنا. الشيخ الأعظم لا يشترط التوصل، لا يشترط التوصل، لا يشترط التوصل، متى ما أتى بالمقدمة الأخيرة قصد له ما قصد سيتحقق الحرام، والمولى يبغض الحرام. أنت قصدت التوصل له ما قصد، أنت حينئذ بأيتيانك هذه المقدمة الأخيرة سيقع الحرام، هذا مبغوض. الوجه الثاني، وإن بحثنا شيخنا الصادقي، هل يجوز للبائع أن يبيع المشتري العنب، يملكه العنب أو لا، وهو قاصد للتمليك للمقدم لكن لم يقصد ذل مقدم؟ هذا هو محل العركة، محل النزاع، محل شنو؟ الاختلاف. اختلاف أمتي رحمة. يقول واحد اختلاف أمتي رحمة في الاحتياطات الوجوبية، يقول لأن الفقهاء يختلفون فيحتاطون وجوبا، فيمكنك أن ترجع إلى هذا وهذا فتصح الحاجة، يصح أشياء كثيرة. هذا اختلاف أمتي رحمة، هذا في باب الباب يعني. اختلاف أمتي رحمة لأن يختلفون في النتيجة، أنت عندك سعة تذهب إلى فلان. إذا كان اختلاف، فهل اجتماعهم نقمة؟ يعني إذا كان اختلافهم رحمة فهل اجتماعهم نقمة؟ هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: التشبث بفكرة إدراج المورد في باب الإعانة على التجري. بيان ذلك: نحن نسلم معكم شيخنا الأعظم بأنه لا يصح البناء على المقدمية كما قلتم في الأصول، نحن نسلم إياكم في مبناكم في الأصول، ولكن نحن لا ندعي الآن أن التملك الصادر من المشتري حرام من باب المقدمية، وإنما ندعي أن التملك وشراء العنب هذا حرام من باب التجري. فإن من أتى بالمقدمة بقصد التوصل لذي المقدمة صدق عليه عنوان التجري، فإن التجري نكتته عدم المبالاة بأمر المولى، والاستخفاف والاستهزاء بنواهي وأوامر المولى، هذه نكتة التجري. ومن يأتي بالمقدمة بقصد أن يتوصل لذي المقدمة هذا مصداق من لا يبالي بالأحكام الشارع بمحرمات الشارع، لأنه أتى بالمقدمة قاصدا التوصل إلى ذيها. اشترى العنب لأجل أن يفعله خمرة، تقول لي حرام، يقول حرام، شنو حرام؟ حرام شنو حرام؟ في الحوزة احنا عندنا مو حرام، حرام شنو حرام؟ الدين واسع، حفظها الآية ما جعل عليكم لا إكراه في الدين، هاي حفظنا بس، وخلي من الدين لا إكراه في الدين، ما إكراه في الدين، حفظ الآيات التي تنفعه إنسان، هكذا يأخذ من الدين الأشياء التي يريدها، يأخذ من الدين الأشياء الذي يريدها ويطبل عليها، وكل مرة يكررها، يجيب الآيات التي تتكلم عن الأخلاق العامة وكذا، ولأنه هي مزاجه وهواه معه، فهو يستفيد منها، وإلا هو ما يطبق الشريعة. أخو القرآن قال هكذا، أيضا قال هكذا، لماذا هذا وهذه ماكو؟ لا، الأشياء التي يستفيد منها يحفظها ويكررها، ويخلط الغث بالسمين، ويسوي البضاعة، يجر البضاعة، دائما هكذا تسوق البضاعة، خلط حقا مع الباطل، والناس يضيعون، كل باطل كل باطل، ما تمشي بضاعته، حطيها شوي شنو؟ شوي حق، لكن حق لا يراد منه الحق، يراد منه الباطل، ويسوق البضاعة، دير بالك على البضائع في عالم التسويق، تسويق. فيقول من فعل المقدمة بقصد التوصل إلى ذيها انطبق عليه عنوان التجري، والتجري حرام، فأنت عندما تبيعه أيها البائع العنب فإن الشراء مصداق من مصاديق التجري، من اشترى العنب بقصد التوصل إلى صنعه خمرا أو شربه خمرا قد يقال بأن هذا تجر، وأنت أعنته على هذا الشراء وهذا التملك، فيصدق حينئذ الإعانة على التجري المحرم. إذن نحن نقول إعانة على التملك الحرام، ومن باب أن التملك مقدمة حرام ومقدمة الحرام حرام حتى تشكلون علينا، بل نقول أنه هذا مصداق من مصاديق التجر، والتجري حرام، الشراء تجر والتجري حرام، وأنت أعنته على التجري.
الإعانة
للتجري، لا، الإعانة مستقل للتجري، الشراء الصادر من المشتري هذا تجري، أنت عندما تبيعه وتملكه هذا تملك العناب، تملك العناب ووضع اليد على العناب هذا تجري، من قبل من؟ من قبل المشتري مو البائع. المشتري عندما يتملك العناب بل عندما يشتري العناب هذا تجري، أنت عند أيها احنا هذا الآن المشتري، زين جل البائع، البائع أنت ببيعك إياه أعنته على هذا التملك، فصار إعانة على التملك، والتملك تجري والتجري حرام، فأنت أعنته على الحرام. إذن البائع أعان المشتري على الحرام لأنه أعانه على الشراء، والشراء تجري والتجري حرام، فأنت أعنته على هذا هو الوجه الثاني. إذن ندرج المورد من باب مقدمة الحرام حرام، وأنت أعنت على المقدمين، من باب أن هذا تجري وأنت أعنته على التجري. الشيخ الأعظم أيضا لا يقبل، كل ما نجيب له شيء لا يقبل، يعني شنو شغل نرين بترين نبيعها، يعني نبيع هذا العناب ما ندري. يقول احنا نقول أولا، وهو لم يذكره في الكتاب، هذا مبني على أن التجري حرام، وقد ذكر الشيخ الأعظم بل كلاما مفصلا في بحث الرسائل في رسالة القبر، أن التجري ليس بقبيح، بل التجري نقول ليس بقبيح فضلا أن يكون حرام. ما هو الموجود في مورد التجري؟ إن قلنا بالقبح، القبح الفاعلي، خبث السريرة، خبث الباطن، وأما الفعل مو قبيح فضلا عن أن يكون حراما.
شيخ توقف ومرتب.
نعم، لكنه في مبناه الأخير اختار أن التجري ليس بحرام، يقولون هو في الكتاب صح توقف في الرسائل، ولكنه يفهم من كلماته الأخرى وفي رسالته العملية ذكر بعض الأعلام أنه كمبنى هو أن التجري ليس بحرام، يعني صرح في بعض الموارد أن التجري ليس بحرام.
النتيجة التوقف
لا دليل على الحرمة والقبح. نعم. فمثلا لو فرضنا بأن الشخص رأى دينارا مرميا في المجلس، دينار، فأخذه ووضعه في جيبه، واضح، ووضعه في جيبه، يقول حصلنا اليوم دينار، فذهب إلى بيته وإذا الدينار ديناره سقطت من كيسه فوضعها في يده فوضعها في جيبه. يقول الشيخ الأعظم هذا الفعل وهو وضع الدينار المملوك للشخص في جيبه هذا فعل مو قبيح، هذا الفعل قبيح، وضع الدينار التي يملكها في كيسه ليس بقبيح. نعم، هذا يكشف عن خبث سريرا، خبث الباطن، أما أن الفعل فعل قبيح، شنو الفعل قبيح؟ هذا تصرف فيما يملك، كيف يكون قبيح؟ وكذا لو فرض أنه رأى امرأة فنظر إليها نظرة ريبة أو تلذذ ثم دخلت بيته فإذا هي زوجته، يقول هذه النظرة، النظرة إلى الزوجة كيف يكون قبيح؟ هذه النظرة ليست بقبيحة. يقول ارجعوا للأمثلة، لأن في الرسائل بعد ذكرنا أمثلة كثيرة لكي نقوي كلام الشيخ الأعظم. هذا النظر، نظر إلى الزوجة كيف يكون قبيح؟ مو نظر إلى أجنبية. نعم، هذا يكشف عن خبث سريرا، أما أن النظرة الفعل قبيح، ليش الفعل؟ كيف الفعل حرام؟ النظر إلى الزوجة حرام؟ كيف تقول الفعل حرام؟ هذا نظر إلى الزوجة، كيف النظر حرام؟ وهلم جرى، يقول صاحب عربها هلم جرى، يا الله اعلم اعرب لنا هلم جرى. تعرفون إعرابها هلم جرى؟ هلم جرى ما هي إعرابها؟ فيها بحث. راجعوا إعراب هلم، وش يعني هلم جرى؟ من وين جاي هلم؟ هي مثل يعني هلم جرى؟ لا، خب هلم، شو هلم جرى؟ هلم جرى، شو هلم؟ هلم مش هلم يعني هلم. ساعات نكرر الكلمات بس لا نعرف معناها. شيخ حسين ما موجود، شان سألنا عنده القواميس هلوم مجار. إذن هذا كله مو قبيح يا جماعة الخير، فرقوا بين أن الفعل قبيح الفعل حرام وبين لخبح السريرة الفاعل قبيح مو الفعل قبيح. خب هذا إشكال الأول ما سجله، يقول هذه إشكالات مبنائية، نحن لا نسجل الإشكالات المبنية مبنائي، وإن كان هناك سجل الإشكال المبنائي الأول لكن هنا ما سجل. أما الإشكال الثاني وهو ما ركز عليه إشكال بنائي، ذكروا في محله أن التجري هل هو عنوان انطباقي أو عنوان قصدي، وقد بحثنا هذا المطلب في الرسائل عندما بحثنا معك في كتاب الشيخ وقلنا أن التجري عنوان قصدي وليس عنوانا انطباقي. فما هو التجري؟ وتعميق ذلك حتى تعمق عشان أعمق لكم الكلام. وقع خلاف أنه هل التجري وصف للفعل النفساني الفعل الجوانحي أو للفعل الجوارحي الخارجي؟ وعلى تقدير الثاني فهل هو بسيط أو هو مركب؟ فهنا كم احتمال التجري؟ احتمالات ثلاثة. احنا بين توضيح المطلب وأن هذا بحث رأس أصولي، لكنه أعرف أن هذا مما يخفى، بعض المطالب تخفى في الأصول فتحتاج إلى توضيح، خصوصا أنه بعد الإخوة ما درسوا معنا الرسائل، وإلا في الرسائل بحثنا هذا المطلب مفصلان هذه المسالب، وعبارات الشيخ دقيقة وتخفى أحيانا ما يلتفت الطالب، يمكن يدرس خارج وانت خارج يدري اصلا هذا المطالب شنو، يحتاج الى تدقيق تامل.
اذا كان جوارحي كان بسيطا او
نعم نعم نعم. فهنا مسلك ثلاث مسالك. المسلك الاول ذهب جماعه ان التجري ليس هو الفعل الجوارحي الخارجي وهو شرب مقطوع الخمريه. لو قطع المكلف أن هذا المائع خامر، أو قامت حجة على أن هذا المائع خام فشربه فتبين أنه خل مخمر، عندما تقول تجري أين مصداق التجري؟ هل الفعل الخارجي وهو شرب مقطوع الخمرية؟ أو العزم والتصميم النفساني الذي حرك المكلف نحو شرب مقطوع الخمر؟ وأما الفعل الخارجي فليس هو التجري. ما هو التجري؟ هو التصميم والعزم على ارتكاب الحرام. ذهب جماعة كالآخر أن ما هو التجري هو الفعل الجوانحي لا الفعل الجوارحي. ما هو التجري يا شيخ مرتضى؟ هو العزم والتصميم الذي بلي أوجب تحريك العزلات وشرب وتحقيق الفعل، هذا هو العزم والتصميم، فعل جوانحي، هذا هو التجري. وأما هذا الفعل المتجرى به لأنه هو التجري، هذا فعل متجرا به يعني آله، وإلا التجري حقيقة هو فعل جوانحي. وعندما يقول الآخر وعندما نقول يا شيخنا الأعظم أن التجري قبيح، ما نقصد إحنا الفعل حتى تقول هو شرب الخل وشرب الخل مو قبيح، حتى تقول هو نظر إلى زوجته والنظر إلى الزوجة ليس بقبيح، ولا نقول هو أنه أخذ ماله ووضعه في كيسه حتى تقول أن أخذ ماله مو قبيح. نقول التجري ليس وصفا ومعروضه الفعل الخارجي، إنما فعله التصميم والعزم على بلي النفس على ارتكاب الحرام. هذا يكشف عن هذا شنو؟ هذا هو ظلم للمولى يقول الأخذ. نفس العزم والتصميم على هذا هذا تزين بزي التمرد وعدم العبودية، خروج عن زي العبودية، هذا ظلم للمولى، هذا التصميم والعزم على ارتكاب المحرم تمرد على المولى. فلو فرضنا أنه التفت شيخنا، يعطيك أمثلة حق نقول كلام الآخر بس نقول كلام الشيخ، لو شخص عزم على أنه يفعل الحرام بأن يضرب وجه المولى، يضرب فرفع يده وحركها فشلت، ما تحقق فعل في الخارج، فهل يقال ما كنت تجري؟ ها شيخنا ما يقول تجاهل، يقال ما كنت تجري؟ لو كان التجري هو موضوعه الفعل الخارجي ما حصل الضرب في الخارج، لما كنت تجري، مع أنه من الواضح أنه لا فرق عندهم عند المرتكزات وعند العاء أن رفع اليد أمام وجه المولى لضربه، هذا العزم والتصميم انعكس في الخارج أو لم ينعكس، تحقق الفعل أو لم يتحقق، هو تجر.
تجر. هذا
مستحق للعقاب، ظالم للمولى، خالع زي العبودية، متمرد. هذا المبنى الأول، فعل جوانحي. المسلك الثالث، لا، التصميم والعزم ما لم يبرز في الخارج بمبرز فإن هذا ليس تجر مجرد التصميم والعزم، ولكنه ما صدر منه فعل في الخارج، لم يتحقق فعل خارجي، فهذا ليس تجر. التجري هو الفعل المبرز في الخارج، سواء كان هذا الفعل المبرز الضرب أو مقدمات الضرب. يا شيخنا، شرب مقطوع الخمرية أو الشروع في المقدمات، هذا تحقق له إظهار، المظهرية تحققت في الخارج، فمن رفع يده أبرز العزم، سواء حصل الضرب أو لم يحصل الضرب. فنحن لا نخصص الفعل الجوارحي بخصوص الضربة، بل متى ما أبرز التصميم وتحول إلى فعل، هذا الفعل الخارجي هل هو تجري؟ وأما العزم والتصميم فليس تجري، وليس هو قبيح، مجرد عزم وتصميم ما صار شيء في الخارج، لكن إذا حول إلى الخارج هذا هو القبيح.
يمكن العزم قبيح بشرط الشرك، بشرط إيجاد المغادرة.
أنا سنشير إلى بعضهم يقول نعم. الآن إحنا المسالك الرئيسية، إذا المسلك الآخر هذا الفعل، إنزين هذا الفعل بناء على الفعل، هنا انقسموا إلى قسمين مبنيين. المبنى نفس الفعل بما هو الفعل كعنوان بسيط، هذا هو التجري. فلو سألتن أين التجري، يقول هذا الفعل، الفعل تجرا، وهو عنوان بسيط ومركب، بسيط الفعل. إذا وين راح القصد؟ قال القصد ليس هو حيثية تقييدية كجزء من موضوع عنوان التجري. نعم قد نسلم أن القصد والعزم حيثية تعليلية لاتصاف الفعل بأنه قبيح، لكن ما هو القبيح في الحقيقة؟ ما هو الفعل؟ فالتجري معروضه ومعروضه وموضوعه الفعل الخارجي، القصد ليس دخيلا في موضوع التجري. المسلك الثالث، لا، موضوع التجري القبيح هو الفعل زائد القصد، فالقصد حيثية تقييدية. ما هو التجري؟ الفعل بقصدي ألا مبالاة بقصد ارتكاب الحرام. إذن التجري ليس هو ذات الفعل، لا بشرط، الفعل المقيد بكونه قصد به التمرد على المولى، مخالفة أوامره، ارتكاب نواهي، إذن القصد حيثية تق. فالتجري عنوان مركب لبسيط، صار مركب شطرا أو شرطا مو مهم الآن،
قيدان أو جزءان ما يهمني الآن شطران أو شر شرطان إياي سيدنا. فنقول الآن موضوع مركب، التجري موضوعه مركب من الفعل زائد القاصد. والشيخ الأعظم في الرسائل يقول ما يكون تجريان وما يمكن أن يكون محلا للنقض والإبرام هو المبنى الثالث، أي الفعل زائد القصد، بأن يقصد بالفعل الحرام أو التوصل إلى الحرام. فما هو التجري؟ ليس هو مجرد تحريك اليدين في الهواء، هذه الضربة، تحريك اليدين بقصد ضرب المولى الذي هو حرام. وبناء على هذا نأتي إلى بحثنا، فهناك مسالك أخرى مذكورة. بعضهم يقول العزم النفساني بشرط أن يظهر في الخارج، بشرط أن يبرز. فما هو التجري؟ التصميم، لكن مشروطا بأن يبرز. فالإبراز ما هو إلا شرط فقط، وإلا التجري نفس التصميم. المهم، إذا اتضحت هذه المسالك نقول التجري بناء على أنه موضوعه مركب، أو ما نقول موضوع كان، يأتي إن شاء الله، خلينا نخلي البحث بكرة وخلص بقى. لابد أن نطبق المسالك على مورد بحثنا. أنت وش دليل كان أن الشراء تجري وأنا أعنت على التجري؟ هل الشراء تجري؟ لابد أن نطبق المباني الثلاث، واتضحت إن شاء الله يقينه غدا نطبقها مباشرة على المورد. ولهذا شوف عبارة الشيخ، قال إلا من حيث صدق التجري والبيع، وهي سيدة خلف الإشكال، والبيع ليس إعانة على التجري وإن كانت على إعانة على الشراء، إلا أن الشراء في نفسه ليس تجريان، فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد. يأتي إن شاء الله بحثه وراجع التسلسل، وإلا لازم التسلسل. قلت لكم هاي التسلسل فيها يعني كلام، كثير منهم يقول لم يتضح لنا ما هو مقصود الشيء من التسلسل، ما اتضح كيف يلزم التسلسل، لكن نأتي إن شاء الله نحاول نبينه غدا. وصلى الله على محمد.